برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، ولا غطاء سياسيا لأي مقصر أو مرتكب، فيما دعت منظمة العفو الدولية سلطات اللبنانية لرفع الحصانة عن مسؤولين كبار للتحقيق معهم في انفجار مرفأ بيروت، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يعد إعاقة للعدالة. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا كل من وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل، والمختص في العلوم السياسية والقانون الدولي الدكتور علي فضل الله، والخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
وزير الداخلية والبلديات اللبناني السابق مروان شربل، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا
بحضرتك معالي الوزير. يعني مع اقتراب ذكرى فاجعة انفجار بيروت، ما هي التحديات التي تواجه التحقيق في المرحلة الراهنة برأيك؟
التحديات الكبيرة اللي لازم يوصل لها هذا التحقيق، نعرف كيف اجت النترات دامونيوم او كيف اجوا كيف فاتوا ومين اخذهم وبعدين كيف تفجروا. هذا اهم شيء، هاي المرحله الاولى اللي العالم ناطرته، اهل الضحايا ناطرين ليشوفوا مين اللي عمل هالاشياء اللي عديت لها فيها، بالاضافه الى مين اهمل مشي لهم علما بانه كانوا بيعرفوا انه موجودين. هذه اليوم اهم شيء بالنسبه لنعرف راح يصير لنا سنه وبعد ما عرفنا شيء تقريبا.
شو السبب انه لحد هلا ما عم تنكشف التحقيقات، يعني ما وصلت الى اي نتيجه ايجابيه برايك السبب؟
انا بعتقد انه في نتائج ايجابيه صارت هالمعلومات اللي عندي مع هذا التحقيق، طبعا لسريه التحقيق ما بينحكى عنها.
حضرتك تحدثت في حديث تلفزيوني انه الحريق بمرفأ بيروت مقصود، يعني
أنا أكيد اليوم القاضي عم يبحث على هل إنه الحريق مفتعل أمني أو الحريق صار من وراء تلحيم الحديد. أنا قلت بما أنه صار في سرقات بهذا العنبر، وبما أنه صار في تلحيم البيت وتسكير الحيط من برا لمنع السرقات، الشخص اللي انشغل باله انه ممكن يصير في بعدين تحقيق ليعرفوا شو اللي انسرق وكيف وشو كمية انسرقت ومين اللي سرقها. انا بتقديري كشخص محقق قديم كمان، انه مش انه أنا سنة بقول أنا دغري اشتغلنا بالتحقيقات القضائية، أنا بتقديري هيدا، أنا بقول بتقديري انه الشخص انشغل باله وحاول انه يحرق، ما كان عارف انه بده يصير فيها الانفجار، يحرق الموجودات اللي جوا، لانه عنبر رقم 12 مش بس في هالمواد اللي نحن حكينا عنها النترات، في كل المصادرات يلي صدرتها الجمارك وحطتها بهالعنبر لحتى تعمل اتفاق مع اصحابها او ثلث قسم منها يلي بقى عائد صالح للاستعمال أو إعادة تصديرها على حساب الشخص اللي جابها.
نعم معالي الوزير، يعني هل الحصانات السياسية والوظيفية على النواب وقادة الأجهزة الأمنية يعني تعرقل مسار التحقيق، تستطيع أن توقفه دون إعلان الحقيقة من قبل المحقق العدلي؟
إن شاء الله، بقول لك إن شاء الله ما تأخذ منحة سياسي كله بهون، ما بعتقد إنه راح تأخذ منحة سياسي.
وحضرتك قلت كمان في حديث تلفزيوني إنه ما يجري هو درس، يعني فيما يخص الطلب لمجلس النواب برفع الحصانة هو درس للمجلس النيابي وتحديدا ما يتعلق برفع الحصانة.
أكيد أنا قلت هيدي عينة اللي شفناها على بيت وزير الداخلية، عينة اللي بده يصير على منازل النواب، كل النواب يعني ما بيرفعوا الحصانات.
وحضرتك تحدثت إنه هناك تسرع يعني من قبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال.
كان معه مهلكين. كان في ناس أكثر مع اللواء عباس إبراهيم، واللواء عباس إبراهيم عطى إفادته مع القاضي سوان، قاضي سوان، وما صار في إشكالية. أنا برأيي كان لازم ينسق معه، يمكن لواء إبراهيم كان يقول له أنا معلش اسمح لي إني أنا روح وما في مشكلة، لأنه لواء إبراهيم القانون ما بيحق له يروح إذا ما سمح له وزير الداخلية.
نعم. هناك دعوة يعني من منظمة العفو الدولية للسلطات اللبنانية لرفع الحصانة عن مسؤولين كبار للتحقيق معهم في انفجار مرفأ بيروت، يعني الامتناع اعتبرت أنه يشكل إعاقة للعدالة، يعني كيف تعلق على ذلك؟
طبعاً طبعاً كل العالم انظر اليوم حول هالموضوع هذا، ومنظمة العفو الدولية هي أولويتها أن تدافع عن حقوق الإنسان، وأولويتها أن تشوف وين الإنسان المظلوم توقف معه. عندك 200 شهيد، 200 ضحية راحوا غير المخفيين،
وآلاف الجرحى،
غير تتهدمت، غير المعاقين. في عندك 5000 جريح منهم قسم كبير معاقين. يعني إذا بقول لك إنه في عالم اندفنت بتوابيت، والتوابيت فارغة ما فيها حدا، لأنه ملايون.
نعم معالي الوزير، يعني الرئيس ميشيل عون أكد إنه التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسيا لأي مقصر أو مرتكب. برأيك هل يتسنى في النهاية للسلطات القضائية محاكمة المسؤولين ومن له علاقة بهذا التفجير؟
أنا بتقديري هذا الموضوع كله يعود للقاضي طارق بيطار، وأنا بعرف إنه معلوماتي إنه القاضي طارق بيطار واصل للنهائي شو ما بده يصير يصير.
يعني برأيك حيكون خواتيم هذا التحقيق يرضي الجميع، يرضي أهالي الضحايا، يرضي كل اللبنانيين؟
أهم شيء يرضي أهالي الضحايا، المهم الأكثر نعرف مين اللي جيبهم،
نعم،
وليش إجوا، وكيف صار الانفجار. هذا أهم شيء. بعد التحقيق ما فيه، بعد نحن ناطرين، لأنه القاضي التحقيق بعد استنابات للإنتربول، استنابات لفرنسا ولأمريكا حتى يشوفوا منا كيف طلعت، مين طلبها، مين اشتراها من جورجيا، وكيف وصلت لعنا على لبنان.
طيب كان هناك طلب من الدولة، من السلطات اللبنانية للدول، لفرنسا مثلا، للولايات المتحدة، أنه يعطوا صور جوية لوقت الحادث، ولم يتم يعني تلبية الطلب. برأيك شو السبب في ذلك؟
انعمل التقارير وانعطت لقاضي التحقيق وهي موجودة معه، حتظهر إلا من بعد ما بيعمل قرار الزمن.
نعم نعم، شكرا جزيلا لك معالي الوزير، شكرا جزيلا.
شكرا معي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
المختص في العلوم السياسية والقانون الدولي الدكتور علي فضل الله، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بحضرتك دكتور علي. يعني فيما يخص آخر المستجدات يعني حول التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والمسؤول عن هذه الفاجعة، يعني هناك بيان لمنظمة العفو الدولية دعت السلطات اللبنانية لرفع الحصانة عن مسؤولين كبار للتحقيق معهم في انفجار مرفأ بيروت، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يعد إعاقة للعدالة. نسألك دكتور علي، يعني ما هي التحديات التي تواجه التحقيق في المرحلة الراهنة؟
أولا تحية لكم وللمستمعين. طبعا انفجار المرفأ الذي حصل في قبل عام، يعني في 4 آب أغسطس السنة الماضية، كان انفجارا هائلا في بلد صغير كلبنان يعتمد بنسبة عالية جدا على الاستيراد. الضرر الذي تحصل من هذا الانفجار كبير، وكل العالم شاهد حجم هذا الانفجار. من الطبيعي جدا أن يكون في تداعيات لهذا الموضوع. بالحد الأدنى إذا تكلمنا عن التداعيات القضائية، أن تحول القضية إلى قاضي يصدر الأحكام الحقيقية الاتهامية بحق المتورطين. المشكلة في هذه القضية أنه استمرت سنوات، تعددت الحكومات، تعددت المسؤوليات في هذا الموضوع، فلذلك كان في عنا تجربة القاضي صوان في البداية ثم تنحى، والآن عنا تجربة القاضي بيطار. هلا في الواقع يعني هذا التفاصيل الكل تبعها، كل متابع يعرفها، ولكن المشكلة بالتحديد أن القاضي بيطار وسع مروحة الاتهام، ولكنه بالوقت نفسه طرح لدى المعنيين في البلد كثير من الأسئلة. لماذا أشخاص دون أشخاص؟ لماذا مسؤولين صادقين دون أشخاص مسؤولين حاليين مثلا؟ وهناك تخوف لدى بعض القوى السياسية، وبالتحديد بالتجربة في لبنان، وبالتحديد بعد تجربة المحكمة الدولية مثلا، أنه في اتهامات مسيسة، وهذا قيل، وهذا هناك خوف، وهناك نوع من خوف في هذا الإطار. من جانب هناك ضغط معين أن ذكرى الانفجار السنوية التي تحاول بعض القوى استغلالها أو تحاول الاستثمار فيها بالمعنى السياسي للكلمة، على أعتاب انتخابات ستجري بعد أشهر يحاولون تقريبها نحو آذار. حجم الاستقطاب الداخلي السياسي وتدخل الخارج هو كبير، الأمر الذي يخيف بعض القوى في لبنان والفعاليات من أنه يستخدم موضوع القضاء ورفع الحصانات في هذا المسار بالتحديد لتثبيت شخصيات معينة. يعني أنا الآن أوصف فقط، لا أدين ولا كذا. المطلوب طبعا هو تحقيق العدالة. أما منظمة العفو الدولية وهي منظمة أمريكية وليست منظمة دولية، تحقيقاتها هلا محل نقاش وكلامها محل نقاش، يعني هو غير ملزم بمحل معين، إنما هو صوت من الأصوات التي تسمع في العالم. فلذلك طبعا كل الدعم للقاضي بيطار إذا عمل بطريقة مهنية. وهناك أسئلة، يعني مثلا لماذا لم يفرج حتى الآن عن التحقيق الفني الذي حصل في المرفأ؟ يعني حتى هذه اللحظة اللبنانيون لا يعرفون كيف حصل الانفجار على الرغم من صدور التقرير حول هذا الأمر، يعني التقرير موجود وحصل تسريبات.
طب السبب في ذلك يعني لماذا لا يتم كشفه لهذا التقرير؟
هو هذا سؤال مثلا بالتحديد، هذا سؤال مهم، لماذا لا يتم كشف هذا الموضوع خصوصا في البلد حصل استقطاب سياسي وإعلامي حاد جدا. يعني ستفرق الأمور، ستكون مختلفة تماما فيما لو كان ناتج عن إهمال بحث أو ناتج عن إهمال مع مثلا غارة جوية مثلا أو ناتج عن قصف هدف معين. يعني مثلا كثير من اللبنانيين وأنا منهم سمعنا صوت طائرة مثلا قبل الانفجار. هلا بغض النظر هذه يعني الشهادات الفردية قد لا تعني الكثير، إنما يفترض أن يصدر هذا التقرير الفني عشان أهالي الشهداء وحجم الضرر الذي حصل بالحد الأدنى. يظهر من ذلك أنه في قرار سياسي بعدم الإعلان عن التقرير الفني، لأنه قد يرتب على ذلك مجموعة دعاوى قضائية في البلد ويرتب على ذلك تحميل مسؤوليات.
نعم دكتور علي، برأيك لماذا رفض البرلمان يعني رفع الحصانة عن النواب الذي تم يعني توجيه الدعوة للتحقيق معهم، يعني النواب الثلاثة؟
هو دائما وجهات نظر متعدده على مستوى ما يقوله البرلمانيون في مجلس النواب وما اعلن، انه في خوف من تسييس معين. لماذا اتهام اشخاص دون اشخاص، نواب دون نواب، وزراء دون وزراء؟ مروحه الاتهامات محدده حتى الان. هذا المصادر القضائيه في المقابل تقول انه راح يكون في لوائح اتهام اخرى لاحقه، يعني فبالتالي يعني في نوع من الخوف. طبعا بالمقابل يعني الناشطين والفاعلين والمصادر القضائيه بتقول انه هذه محاوله تهرب لكي لا تتسبب الاتهامات في الوصول الى رؤوس كبيره في البلد. لأنه لما تتهم أنت شخصين من كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بالريف، هذا قد يعني ضمنيا إدانة ما له، أو نائب من كتلة الوزير سليمان فرنجي قد تعني يعني إدانة ما له، والوزير فرنجي مرشح لرئاسة الجمهورية لاحقا مثلا، تأتي برة سياسية في هذا الموضوع.
نعم، لكن برأيك يعني طالما أنهم يعني بريئين ممكن أن يتم التحقيق معهم ويتم، طالما أنه كل شخص يعتبر نفسه بريء؟
صحيح، لو كنا في عملية قضائية يعني نزيهة والقضاء في لبنان يحتاج إلى إصلاح كان هذا السؤال في مكانه. طبعا نحن منقول دائما نقول وكأساتذة القانون يعني يجب أن نروح على أي شخص بريء حتى تثبت إدانته، فبكل بساطة فيه يتوجه وتثبت براءته وبالتالي بيطلع أقوى من قبل، يعني مش مجرد متهم يحتمي بحصانته على رغم اختلاف الاجتهادات القانونية في ذلك، هي حصانة ولا ماذا ولا امتياز بالنسبة للوزراء إلى آخره. فبالتالي ما في ثقة بالعملية القضائية، وهي أحد أسباب أنه مثلا اغتيال الرئيس الحريري سابقا بال2005 ذهب بها إلى محكمة ذات طابع دولي وليس محكمة محلية لعدم ثقة الجهات المتضررة بالمحاكم المحلية والقضاء المحلي. هذا جزء من الإشكالية في هذا البلد.
نعم، سؤال أخير دكتور علي، يعني الرئيس ميشيل عون أكد أن التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسيا لأي مقصر أو مرتكب، يعني برأيك هل يتسنى للسلطات القضائية محاكمة المسؤولين في النهاية ومن له علاقة بهذا التفجير، أم يعني سيتم نسيان الأمر؟
يفترض الكل يطالب، جميعنا تضرر، منزلي تضرر، يفترض بهذا الأمر أنه يوصل إلى خواتيمه وتحميل مسؤوليات لكل المتورطين والمستفيدين. يعني يجب أن ألفت النظر مثلا أنه كثير من NGOs هي مدعومة غربا بشكل كبير، هي متورطة بشكل ما بالفساد الذي تلا الانفجار كمعلومة مثلا، وبمصادر الجيش اللبناني حسب ما أتذكر طلب الجيش من الجمعيات التي تدخلت في موضوع الترميم والإعمار والتعويض وكذا والتي حصلت على أموال أن تصرح عن مداخيلها وأموالها إلى آخره. من أصل 385 جمعية فقط 4 صرحوا. فيجب أنا برأيي أن تتوسع مروحة التحقيق للبحث بكل شخص يعني له دور ما هذا الانفجار وما تلاه. طبعا الدعوة إلى إحقاق الحق أمر ضروري جدا، وأظن كل اللبنانيين يطالبون ويريدون أن يعرفوا من هو المسؤول عن هذا الأمر من أجل المستقبل على بحد الأدنى حتى لا يتكرر هذا الأمر. المطلوب من القضاء أن يقدم أداء علمي قضائي قانوني بحث دون أي تسييس في هذا الأمر، وعليه أن يعني يثبت هذا الأمر بشكل ما، وعلى السياسيين أن يخضعوا للسلطة القضائية بعيدا عن يعني حالة الفساد السياسي الموجود. يعني هذا الموضوع يحتاج إلى إرادة وإدارة جيدة. يعني حتى الآن لا زال القاضي المعني يعني قيد المراء، يعني يراقب حتى الآن، يعني يؤمل أنه ينشط بشكل جيد ويكون يقدم أدلة وقرائن حقيقية على الاتهامات، يعني وليس قرائن ظرفية أو شيء أشياء من هذا القبيل. ما زال الأمر يعني قيد المتابعة.
نعم، المختص في العلوم السياسية والقانون الدولي دكتور علي فضل الله كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور علي.
أهلا وسهلا بكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم.
أهلا بحضرتك دكتور عادل. يعني الرئيس ميشيل عون أكد أن التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسيا لأي مقصر أو مرتكب. السؤال دكتور عادل، يعني ما هي التحديات التي تواجه التحقيق في المرحلة الراهنة؟
في الواقع الدعوة موضوع البحث محالة على المجلس العدلي بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء، وقد تم تعيين محقق عدلي أول، ومن ثم بعد تنفيته محقق عدلي ثان يقوم بواجباته. ولكن النظام الدستوري والقانون اللبناني يضع بعض الحصانات على بعض الأشخاص بنسبة مواقعهم، ولذلك طلب قاضي التحقيق العدلي رفع الحصانات من المراجع صاحبة الصلاحية، ولكنه يصطدم الآن بتأخر أو مماطلة من بعض الجهات ورفض من بعض الجهات، إذ أن المجلس النيابي لم يلتئم بهيئته العامة للبت بطلب رفع الحصانات عن 3 نواب، واعتبرت الهيئة المشتركة المكونة من هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل أنها تحتاج إلى مستندات وأدلة إضافية، وطلبتها من المحقق العدلي الذي رفض ذلك واعتبر أن ما أودعه إياها، كما أن بعض المراجع ترفض إعطاء الإذن لملاحقة بعض الموظفين، فضلا عن احتمال أن يقدم بعض النواب على توقيع عريضة طلب اتهام بحق رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بطلب قاضي التحقيق العدلي، الأمر الذي سيولد منازعة في الاختصاص ما بين المجلس النيابي وبالتالي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من جهة، وبين القضاء العدلي وتحديدا قاضي التحقيق العدلي ومن ثم المجلس العدلي، لأن هناك معلومات رشحت عن نية بعض النواب بالتقدم بطلب اتهام بحق رئيس الوزراء الحالي والوزراء 3 السابقين المعنيين، الأمر الذي سيولد إشكالات حول ما إذا كان يستمر قاضي التحقيق العدلي في هذه الحالة بتحقيقاته فيما خص هؤلاء، أم يعتبر أنه لم يعد لديه صلاحية في وجههم.
دكتور عادل، يعني هل الحصانات السياسية والوظيفية أهم يعني من دماء اللبنانيين وأهم من معرفة حقيقة من يعني المسؤول عن هذه الفاجعة، يعني مع اقتراب ذكرى الفاجعة قريبا؟
فيما يتعلق بحصانة النواب، فإن الحصانة المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور هي حصانة مؤقتة وإجرائية وشخصية ونسبية، وتنحصر في دورات الانعقاد للبرلمان، وبالتالي عندما يخرج البرلمان من دورات الانعقاد سواء كانت استثنائية أم حكمية أم عادية، فلا يتمتع النائب ذاك بالحصانة الإجرائية، وهي تختلف عن الحصانة المطلقة المنصوص عليها في المادة 39 من الدستور والمتعلقة بحصانة الآراء والأفكار. لذلك فإن هذه الحصانة اليوم مستمدة من كون المجلس النيابي في حالة انعقاد حكمية، كوننا ما زلنا في ظل حكومة مستقيلة وحتى تأليف حكومة جديدة ونيلها ثقة، إلا إذا بلغنا في حينه وقت انعقاد دورة الانعقاد العادية للبرلمان، فنكون ذاك في حالة اندماج بين العقد الحكمي والعقد العادي، ولكن يبقى أمام المحقق العدلي انتظار انتهاء العقود البرلمانية حتى يتمكن من ملاحقة النواب المعنيين، إلا إذا وضع المجلس النيابي يده على الدعوة، واتهم الوزراء السابقين النواب الحاليين المعنيين، فإذ ذاك قد نقع في تعقيدات قانونية حول الصلاحية. يعني لا نستطيع أن نخفي أن هناك عوائق توضع أمام التحقيق تحت عنوان الحصارات، ولكن في المقابل هناك إصرار من قبل رئيس الجمهورية ومن الرأي العام ومن أهالي الضحايا بالمضي بالتحقيق قدما، ولذلك نأمل بأن يوجد حل لمسألة الحصارات على قاعدة تمكين القضاء من إجراء تحقيقاته بدون حوائق جلاء بالحقيقة وإحقاقا للعدالة.
نعم، الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور عادل.
شكرا لك.